أيها الإخوة الكرام، من دروس أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم الضار النافع. الضار النافع اسمان من أسماء الله الحسنى. دققوا في كلمة الحسنى، ولله الأسماء الحسنى، فالضار من الأسماء الحسنى، والمانع من الأسماء الحسنى، والقابض من الأسماء الحسنى، والمذل من الأسماء الحسنى. وكل الأسماء أسماء الله تعالى حسنى، ولكن قد يبدو للإنسان أحيانا أن الضر يؤلمه، هو كالدواء تماما، طعمه مر وعاقبته محمودة. أيها الإخوة الكرام، هناك توجيه لمعظم العلماء أن تبقى هذه الأسماء المزدوجة أن تدرس معا، فلا تقل الضار وحده، قل الضار النافع، والقابض الباسط، والمعز المذل، والمعطي المانع، لسبب بسيط هو أنه يضر لينفع، ويذل ليعز، ويمنع ليعطي، ويخفض ليرفع، ويقبض ليبسط. ولو كشف الغطاء، والله الذي لا إله إلا هو، لو كشف الغطاء لهذا الإنسان الذي ساق له من الشدائد ما ساق، لذاب كما تذوب الشمعة إذا أشعل فتيلها حبا في الله عز وجل. لو كشف الغطاء، ولو عرفت حكمة الشدائد التي يسوقها الله لعباده، لذاب الإنسان حبا وخجلا من الله عز وجل كما تذوب الشمعة إذا أشعل فتيلها. لذلك يقول الإمام علي كرم الله وجهه: والله لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا. وهذا الإيمان وهذا الشعور هو أحد أكبر أسباب سعادة الإنسان. هم الأحبة إن جاروا وإن عدلوا، فليس لي عنهم معدل وإن عدلوا، والله وإن فتتوا في حبهم كبدي باق على حبهم راض بما فعلوا. شعور الرضا أيها الإخوة لا يوصف. أن ترضى عن الله، يطوف أحد حول الكعبة ويقول: يا ربي هل أنت راض عني؟ وراءه الإمام الشافعي قال: يا هذا هل أنت راض عن الله حتى يرضى عنك؟ فوقف والتفت إلى وراء قال: من أنت يرحمك الله؟ كيف أرضى عنه وأنا أتمنى رضاه؟ فقال الإمام الشافعي: إذا كان سرورك بالنقمة كسرورك بالنعمة فقد رضيت عن الله. لا تصدق أن يكون الامتحان في الرخاء، الامتحان في الشدة، ولا يظهر إيمانك إلا في الشدة، ولا ترقى عند الله إلا في الشدة. لذلك المؤمن يوطن نفسه على أن يمتحن. وقد سئل الإمام الشافعي: أندعو الله بالابتلاء أم بالتمكين؟ فقال: لن تمكن قبل أن تبتلى. إن كنا مبتلين، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. إذن أكثر المراجع الدينية ترى أن هذه الأسماء المزدوجة ينبغي أن تذكر معا: الضار النافع، لسبب بسيط هو أنه يضر لينفع. في سورة القلم قصة أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم، انتهت، يعني أصابها الصقيع. تنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. القصة طويلة. فلما رأوها قالوا: إنا لضالون، ليس هذا بستاننا. فلما تأكدوا منه قال: بل نحن محرومون. قال أوسطهم: ألم أقل لكم لولا تسبحون؟ لضعف إيمانكم بالله بخلتم، فلما بخلتم عوقبتم. قالوا: سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. قصة انتهت. الآن التعقيب. قال تعالى: كذلك العذاب. يعني أي عذاب أسوقه للعباد من أجل هذا، من أجل أن أردهم إليه، من أجل أن أحملهم على الصواب، من أجل أن أحملهم على التوبة، كذلك العذاب. والمؤمن الصادق يعتقد اعتقادا راسخا أن كل شدة وراءها شدة إلى الله، وأن كل محنة وراءها منحة، وأن كل شيء وقع أراده الله، وأن كل ما أراده الله وقع، وأن إرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة، وأن حكمته المطلقة متعلقة بالخير المطلق. معنى الحكمة المطلقة أن الذي وقع لو لم يقع لكان الله ملوما. معنى الحكمة المطلقة أن الذي وقع لو لم يقع لكان الله ملوما، ولكان عدم وقوع الذي وقع نقصا في حكمة الله عز وجل. لذلك هناك من يقول لكل واقع حكمة، شيء ما دام قد وقع فمن ورائه حكمة ما بعدها حكمة، ولو أن الذي أوقعه كان أحمقا، ولو أن الذي أوقعه لم يكن حكيما، لو أن الذي أوقعه كان شريرا، لو أن الذي أوقعه كان جاهلا، لكل واقع حكمة، لأنه لا يمكن أن يقع في كون الله إلا ما أراد الله، وإرادته متعلقة بالحكمة المطلقة. هذه الفكرة وحدها يمكن أن تنفي عن الإنسان كل أمراضه النفسية. يعني إذا كان هناك صحة نفسية ففي عالم الإيمان، لأنه علاقتك مع الرحيم، مع الحكيم، مع العليم، مع العادل، علاقتك مع رب كريم بيده كل شيء ويعلم كل شيء، لا تخفى عليه خافية. الإمام الغزالي والقشيري والرازي يقولون اعلم أن الجمع بين هذين الاسمين أولى وأبلغ في الوصف بالقدرة على ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، لا نافع ولا ضار غيره. الآن دققوا، الإنسان متى ينافق؟ متى يرائي؟ متى يخاف؟ متى ينهار؟ متى يخنع؟ متى يقبل الضيم؟ إذا شعر أن إنسانا يمكن أن ينفعه أو يمكن أن يضره. أما إذا أيقن أنه لا نافع إلا الله ولا ضار إلا الله، رفع رأسه وقال لا بملء فمه، واعتقد أن الله لن يسلمه ولن يتخلى عنه، وأن كلمة الحق لا تقطع رزقا ولا تقرب أجلا، كل أسباب القوة والمنعة، كل أسباب الجرأة والعزة وراء بسبب أن تؤمن أنه لا نافع ولا ضار إلا الله. ألا يكفيك قوله تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده؟ هذه الآية وحدها تكفي. ألا يكفيك حديث رسول الله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه؟ هكذا الإيمان. يقول علماء اللغة إن الضر ضد النفع، والله جل جلاله هو الضار. لكن لا ينبغي أن يغيب عن ذهنك كيف أن الأب الجراح يمسك بالمبضع ويفتح البطن ويخرج الدم ويربط الأوعية ويأتي إلى هذه الزائدة التي جعلته يخرج من جلده ويقطعها ويستأصلها ثم يضمد الجراح. أب طبيب جراح مفعم قلبه بالرحمة وممتلئ عقله بالعلم، وابنه أصيب بالتهاب الزائدة، ماذا يفعل معه؟ يستأصلها، استئصالها مؤلم، هناك فتح بطن، هناك تخدير، بعد انتهاء المخدر هناك آلام، لكن هذا الأب يفعل هذا لصالح ابنه. لا يمكن أن نفهم الضر من الله إلا هكذا، وأي فهم آخر يعد كفرا وإلحادا بأسماء الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. لذلك المؤمن مستسلم صابر لحكم الله، وحينما يصبر المؤمن لحكم الله عز وجل الله جل جلاله يتجلى على قلبه بالسكينة. فالله سبحانه وتعالى يفقر، وقد يكون الإفقار هو عين العطاء، والله سبحانه وتعالى يمرض، وقد يكون في المرض الصحة النفسية التامة، والله سبحانه وتعالى يخيف، وقد يكون في الخوف الالتجاء إلى الله عز وجل. والله حكيم، يعرف كيف يداوي، ويعرف المكان الذي يؤلم، ويعرف ما الذي يحمل عبده على التوبة. أنا أعرف رجل متفلت تفلت كامل من منهج الله، عقيدته فاسدة، يستهزئ بالدين، لا يطبق شيئا من أوامر الله عز وجل. هو وزوجته أصيب مرضه، ولده بمرض، بنته بمرض عضال، بمرض خبيث في دمها، يعني قام ولم يقعد، أنفق كل مدخراته، اضطر إلى بيع بيته، أخذها إلى بلاد غربية لأنه متعلق بها تعلقا شديدا. ثم جاءه خاطر، والأولى أنه إلهام من الملك، أن يا فلان لو أنك تبت إلى الله أنت وزوجتك لشفاه الله. فهذا الخاطر حمله على أن يتوب، حجب زوجته وبدأ يصلي وحضر مجالس العلم. وبعد سنوات عدة، هو زميل لي في العمل، زارني في مركز عملي ودعاني لحضور عقد قران، فقلت له مداعبا هي؟ قال هي التي مرضت وردت أباها وأمها إلى الله. هذا المرض كالضيف جاء فحمل أباها وأمها على التوبة ثم انسحب. كذلك العذاب، لا يمكن أن نفهم عذاب الله إلا بهذه الطريقة أبدا. كذلك العذاب، العذاب ضيف لكن مؤلم، ضيف مؤلم، يدخل ويخرج وقد حمل الإنسان على التوبة. لكن بالمناسبة المصائب أنواع، ذكرت هذا كثيرا في دروس سابقة، هناك مصيبة قصم، وهناك مصيبة ردع، وهناك مصيبة دفع، وهناك مصيبة رفع، وهناك مصيبة كشف. الأنبياء إذا ساق الله لهم المصائب فلكشف حقيقتهم التي تفوقوا بها، والمؤمنون إذا ساق الله لهم المصائب فلدفعهم إلى بابه أو لرفعهم إلى جنابه. أما الكفار إذا ساق الله لهم المصائب إما قسما إنهاء لحياتهم، وإما ردعا إذا كان فيهم بقية خير. فالقسم والردع للكفار، والدفع والرفع للمؤمنين، والكشف للأنبياء. ولكل مصيبة حكمة ما بعدها حكمة. في بعض الأدعية إلهي أنت الضار، توقع الضر والآلام بأهل الشرك والفجار، وأنت العدل في إضرارك، وكلهم كالمرضى في حكمك، فتداويهم بحكمتك وتوجد من الضر النفع.